بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا الكلام في تذييل يتضمن أمرين. الأمر الأول أفاده أساسا الشيخ وأضاف إليه صاحب الكفاية، وحاصل هذا التذييل يقول أنه لو لاقى الثوب مثلا أحد الإناءين المائين، ثم بعد الملاقات خرج الملاقى عن محل الابتلاء، الشيخ كان تعبيره فقده، ولكن الآن نمشي على ما أفاده صاحب الكفاية. فالملاقى خرج عن محل الابتلاء، بعد خروجه عن محل الابتلاء علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين، الملاقى وطرف آخر. هنا لا شك على ضوء ما ذكروا سابقا من أن الخارج عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل، هنا لا يجري الأصل في الملاقى، ولكن الملاقي له يقوم مقامه فيجري الأصل في الملاقي، فيكون عندنا علم إجمالي بنجاسة إما الملاقي أو الطرف الآخر. مقتضى القاعدة المتقدمة طبعا على القول بالاقتضاء أن الأصلين يتعارضان ثم يتنجز العلم الإجمالي، ويجب ترك الملاقي والطرف الآخر. بعد تنجز العلم الإجمالي عاد الملاقى إلى محل الابتلاء، الآن صار محل ابتلاء، فهل نجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض أو ماذا؟ صاحب الكفاية يقول نعم، يجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. حين خروجه عن محل الابتلاء لا يجري الأصل في نفسه، في حد نفسه لا يجري الأصل في الخارج عن محل الابتلاء، فلهذا قام الملاقي مقامه. الآن لما عاد عن لمحل الابتلاء لم يوجد هناك علم، يعني العلم الإجمالي منجز، الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر تنجز. الآن لا نقول إما نجاسة الملاقى أو الطرف الآخر ويتعارضان، يعني يجري الأصل في كل منهما ويتعارضان، لأن الطرف الآخر تنجز وانتهى، سقط فيه الأصل. فلهذا يقول الملاقى مثل الملاقي في الصورة الأولى التي ذكرناها، المسألة الأولى، يعني نشك في نجاسته وطهارته، نستصحب أو نجري أصالة الطهارة بلا معارض. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية. المحقق العراقي والسيد الخوي رحمهم الله عندهما مناقشة إلى هذا. حاصل المناقشة أن عدم جريان الأصل في الخارج عن محل الابتلاء إنما هو لعدم الأثر المترتب عليه، يعني إذا كان المورد خارج عن محل ابتلائي الآن أجريت في أصالة الطهارة أو لم أجري في أصالة الطهارة ما الفائدة؟ هو خارج عن محل الابتلاء، فلا أثر عملي يترتب على جريان الأصل في الخارج عن محل الابتلاء، لهذا لا يجري الأصل، هكذا المقرر عندهم. ولكن إذا وجد أثر عملي فعلي للخارج عن محل الابتلاء لا مانع من جريان الأصل فيه. مثلا عندهم مثالان لذلك. مثال الأول، عندنا ثوب متنجس غسل بإناء كنت أقطع بطهارته أو غافل عن طهارته ونجاسته، بعد الغسل غسل الثوب فقد هذا الماء، انعدم هذا الماء، صب في الأرض مثلا، بعد ذلك شككت، التفت شككت هل أن هذا الماء الذي غسلت فيه الثوب كان طاهرا أو نجسا؟ أشك. إذا كان طاهر الثوب الآن تطهر لأنه غسلته في الماء الطاهر، إذا لا فهو باقي على نجاسته. هنا نجري أصالة استصحاب طهارة الماء ويترتب عليه طهارة الثوب الذي الملاقي، مع أن الماء قد فقد انعدم ومع ذلك نجري فيه الأصل. لماذا أجرينا الأصل؟ لأن له أثر حتى ولو كان فعلا هو معدوم، ولكن له أثر وهو الحكم بطهارة ملاقيه، هذا هو الأثر، فنجري الأصل فيه استصحاب الطهارة وإن لم يكن فعلا موجود. مثال آخر، لو غسل الثوب بماء نجس غفلة غسل الثوب بماء نجس ثم التفت إلى أن هذا الماء كان نجسا، ولكن يحتمل أنه اتصل بكر، يحتمل وقع فيه المطر فتطهر، احتمال موجود. الآن هو مفقود، غسل الثوب فيه والآن هذا مفقود، ولكن نحتمل أنه تطهر، كان نجسا ونحتمل أنه طهر. هنا مع أنه مفقود نستصحب بقاءه على النجاسة، يعني نستصحب نجاسته ليترتب عليه الحكم بنجاسة ملاقيه وهو هذا الثوب مع أنه غير موجود. إذن المدار في جريان الأصل وعدم جريانه ليس على أنه مفقود أو أنه غير مفقود أو أنه خارج عن محل ابتلاء في حد نفسه، وإنما لأنه لا ثمرة له، لا أثر له، لا يوجد أثر فعلي له يترتب عليه، لهذا لا نجري. هذه القاعدة. ما نحن فيه يوجد أثر، فبما أنه يوجد أثر حتى لو كان خارجا عن محل الابتلاء نجري فيه الأصل. الأثر هو الحكم بطهارة ملاقي. فرض المسألة أن هذا الثوب لاقى هذا الإناء الماء ألف ثم خرج عن محل الابتلاء، الإناء ألف بعد خروجه عن محل الابتلاء علمت أن هذا الماء، أن الإناء ألف نجس أو باء، يعني علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، هل هو ألف أو باء أنا لا أعلم، لكن ألف خارج عن محل الابتلاء. هنا خروجه عن محل الابتلاء ليس بلا أثر، لا، الحكم جريان أصالة الطهارة فيه يترتب عليه طهارة ملاقيه، فبما أن له أثر إذن يجري. ولكن الذي يمنع من جريانه هو العلم الإجمالي بين نجاسته أو نجاسة الطرف الآخر، فإذا وهو خارج عن محل الابتلاء نجري أصالة الطهارة في الخارج عن محل الابتلاء ويتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر يسقطان، يبقى الملاقي على حسب ما قرر سابقا. هل العلم الإجمالي قبل الملاقات أو بعد الملاقات؟ الفرض هنا بعد الملاقات، بما أنه بعد الملاقات علمت إجمالا بنجاسة أحد هذين بعد الملاقات، فهنا يدخل في ضمن دائرة أطراف العلم الإجمالي، فالاجتناب عنه لأنه داخل في ضمن الأطراف. هذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي وأيضا أفاده السيد الخوي رحمه الله. هنا إشكال إلى المحقق السيد الروحاني قدس سره في المنتقى. حاصل الإشكال، طبعا المحقق السيد الروحاني ذكر هذا الإشكال ليس في كلام الآخوند، يعني الصورة التي ذكرها صورة ما ذكره الشيخ، ما ذكر رجوع الخارج عن محل الابتلاء مرة ثانية، ولكن نفس الإشكال يصلح أن يكون إشكال على ما أفاده السيد الخوئي والمحقق العراقي. حاصله يقول بأن جريان الأصول أو عدم جريان الأصول في موارد وأطراف العلم الإجمالي إنما هو لعدم الوقوع في المخالفة الواقعية، لعدم الوقوع في المعصية الواقعية، يعني تأتي في الأحكام الإلزامية. إذا أجريت الأصل المؤمن عن هذا الطرف والأصل المؤمن في الطرف الثاني، هنا يجوز لي ارتكاب كليهما، يعني خالفت العلم الإجمالي الموجود، يعني خالفت التكليف الإلزامي، لهذا لا يجري الأصل. فبالنسبة إلى الأحكام التكليفية الإلزامية الأمر فيه واضح، عدم جريان الأصل لهذا السبب. في الأحكام الوضعية مثل الآن، مثل مثالنا في النجاسة والطهارة، جريان أصالة الطهارة في هذا الإناء في حد نفسه لا محذور فيه، أيضا جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني في حد نفسه لا محذور فيه، ولكن الحكم بطهارة كل منهما يستلزم جواز استعمالهما معا، هنا يخالف الحكم الإلزامي. إذا شرب من هذا الإناء وشرب من هذا الإناء خالف العلم الإجمالي بوجود النجاسة في أحدهم، لهذا يجب الاجتناب. هذا هو السر في عدم جريان الأصول في الأطراف. بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء، هذا الأمر لا يأتي. الآن علمت إجمالا بنجاسة الإناء ألف الذي هو خارج عن محل الابتلاء أو الإناء باء الذي هو داخل في محل الابتلاء، هل يلزم من جريان الأصول في الأطراف مخالفة الحكم الإلزامي قطعا؟ نقول لا، لأنه إن كانت النجاسة الواقعية واقعة في الإناء ألف الذي هو خارج عن محل الابتلاء فأنا لا مجال لارتكابه، أو المفقود وفي مثاله المفقود لا مجال لارتكابه، فلهذا لا أخالف الحكم الإلزامي. وبالنسبة إلى الإناء ب الذي هو في محل الابتلاء لا أعلم بتنجسه، حتى إذا شربت منه خالفت الحكم الإلزامي. إذن السبب في عدم جريان الأصول هي المخالفة للحكم الإلزامي، وهذه القاعدة لا تنطبق على محل الابتلاء الخارج عن محل الابتلاء. إذا كان أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء هنا لا تنطبق هذه القاعدة. إذا لا تنطبق هذه القاعدة فأساساً جريان الأصل في الخارج عن محل الابتلاء لا معنى له. السيد الخوئي مع المحقق العراقي بحسب ما ذكرنا أنهما يصوران جريان الأصل في الخارج عن محل الابتلاء ويكون معارضا إلى الأصل في الطرف الآخر. هو على هذا الترتيب الآن البيان الذي ذكرناه أساسا لا يجري الأصل في الخارج عن محل الابتلاء، لأن القاعدة المحذور في جريان الأصل أساسا غير موجودة في الخارج عن محل الابتلاء. فإذا ليس عندنا فعلا إلا الملاقي مع الطرف الآخر، هذا الموجود عندنا. فإذا عندنا علم إجمالي بنجاسة إما الملاقي وإما الطرف الآخر، والخارج عن محل الابتلاء أو المفقود أساسا خارج عن الدائرة، فعليه يتنجز العلم الإجمالي في البين ويجب الاجتناب عن الملاقي. لا بأس بذكر عبارته لأنه لعل فيها شيء. يقول إن معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي ناشئة على ما تقدم من استلزام إجرائها في الطرفين الترخيص في المعصية وإجراء أحدهما ترجيح بلا مرجح، وهذا ذكرنا سابقا ما أنه عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، إذا حكمت بأصالة الطهارة في الاثنين يترتب طبعا على ذلك جواز شربهما معا يستلزم منه المخالفة القطعية، أجري الأصل في هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح، لهذا يتنجز العلم الإجمالي. إذن هذه قاعدة نضعها في اليد فعلا، ولا يخفى أن هذا المحذور يرتبط بالعلم الإجمالي بالحكم التكليفي الإلزام. الأحكام التكليفية واضح، هو الآن بالنسبة للأحكام الوضعية لا تدخل في هذه الدائرة إلا عن طريق، أما العلم الإجمالي بحكم وضعي مردد بين طرفين فلا يصادم إجراء الأصل النافي لذلك الحكم الوضعي في كلا الطرفين، إذ ليس فيه ترخيص في معصية. يعني لو حكمنا على طهارة هذا في نفسه وحكمنا على طهارة هذا في نفسه لا توجد معصية، ولكن المعصية في المترتب. وعليه فنقول مع العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين لا مانع من جريان أصالة الطهارة في كليهما في حد نفسها، وإنما المانع من جهة ما يترتب على جريان أصالة الطهارة فيهما من مخالفة التكليف المعلوم المترتب على النجاسة، لأن أصل الطهارة يترتب عليه الترخيص في استعمال الطاهر وهو ينافي العلم بالمنع في أحدهما. وعلى هذا ففيما نحن فيه يعلم بنجاسة أحد الإناءين المفقود أو الموجود، في مثالنا خارج عن محل ابتلاء أو الموجود أحدهما نجس، لكن هذا العلم ليس علما بتكليف إلزامي مردد بين الطرفين، إذ النجاسة على تقدير كونها في الطرف المفقود لا يترتب عليه وجوب الاجتناب لخروجه عن محل الابتلاء المانع من ثبوت التكليف، على فرض أن هذا لنا هو النجس هذا خارج عن محل ابتلائي لا يترتب عليه شيء. وعليه فلا معارضة بين أصالة الطهارة في المفقود على تقدير جريانها وأصالة الطهارة في الموجود، لأن العلم بالنجاسة بنفسه لا يمنع من إجراء أصالة الطهارة ما لم يكن علما بتكليف إلزامي، فليس لدينا حينئذ علم منجز سوى العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر الموجود، لأنه علم بتكليف إلزامي مردد بين الطرفين فيمنع من جريان كلا الأصلين في طرفه. إذن على هذا الإشكال يكون واضح على ما أفاده السيد الخوئي وعلى ما أفاده المحقق العراقي. لكن هنا يأتي سؤال، وهو أنه بالنسبة إلى الأمثلة التي ذكرناها ماذا يقول فيها السيد روحاني قدس سره؟ يعني الآن غسلنا الثوب بهذا الإناء غفلة أنه طاهر أو نجس، ثم شككنا أنه طاهر أو نجس، نستصحب الطهارة، كان عندنا علم سابق بالطهارة، نستصحب الطهارة. هل هنا نحكم بطهارة الثوب أو لا؟ مقتضى كلامه يقول بأنه لا نحكم بطهارة الثوب. أولا غسلنا الثوب بهذا الماء المشكوك الطهارة والنجاسة، الثوب نجس أساسا، طهرنا بهذا الماء ثم فقد الماء، تلف الماء. الآن لما تلف شككنا هل أن الماء كان طاهرا أو نجس، ولكن عندنا علم سابق بأنه كان طاهرا. إذا حكمنا بطهارته يترتب عليه الحكم بطهارة الثوب، إذا لا يجري فيه الأصل بالنسبة إلى الماء، لا يجري فيه الأصل لأنه غير موجود فعلا، الثوب كان نجسا والآن ثم طهر بماء لا يجري فيه استصحاب الطهارة أو لا يجري فيه أصالة الطهارة، هنا المفروض نستصحب نجاسة الثوب، لكن لا أعتقد أنه يلتزم بذلك. أيضا بالنسبة إلى المثال الثاني، غسل ثوب بماء نجس، ثوب طاهر غسله بماء نجس ثم فقد، بعد الغسل والفقدان التفت إلى أن هذا الماء كان نجسا، هل طهر أو لا؟ في حد نفسه المفروض نستصحب النجاسة وبيترتب عليه نجاسة الثوب، إذا قلنا بأن الماء ليس بنجس يعني لا يجري فيه استصحاب النجاسة، بالنسبة إلى الثوب كان طاهرا نشك في تنجسه لما لاقى هذا الماء، نستصحب الطهارة في الثوب. هنا لا أعتقد أنه يلتزم بذلك. السبب في هذا أنه عنده كلام في مورد بعد ذلك كأنه فرق بين جريان أصالة الطهارة وبين جريان استصحاب الطهارة. الاستصحاب ناظر إلى ما قبله وما بعده في اليقين، أصالة الطهارة غير ناظرة إلى ما قبلها وما بعدها، فلهذا يقول بالنسبة إلى الاستصحاب يمكن جريانه، ولكن بالنسبة إلى أصالة الطهارة لا يمكن. ولعله نوضح ذلك فيما بعد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.